بالآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. نكمل النهاردة موضوعنا في موضوع أو الآية اللي بتقول إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. كلمنا على قساوة القلب، كلمنا على مظاهر وأمثلة، وكلمنا المرة اللي فاتت على أسباب القساوة. نكمل النهاردة في نقطة هي تبعات القساوة. كل خطية ليها تبعات وعواقب بتأذي الإنسان أكتر ما بتأذي الناس اللي حواليه. القساوة واحدة من الخطايا اللي بينتج عنها أيضا تبعات صعبة ومرة للإنسان لما يكون عايش في هذه الخطية بدون توبة. أول نتيجة للقساوة إن القساوة بتولد قساوة. الإنسان لما بيتعامل بجفاء وقساوة مع حد تحت أي مسمى بقى، في الآخر بترجع القساوة دي عليه. ممكن الواحد يظن إن القساوة دي نوع من الحزم والتأديب، وإن أنا يعني أربي ولادي، لكن الحقيقة في النتيجة في الآخر إن بيرجع علي نفس الموضوع. إحنا قلنا إن معنى إن الإنسان يكون حازم في حياته لا تعني بالتبعية إنه هو يكون قاسي في التعامل مع الناس اللي بيحبوه. في قصة عن زوج وزوجة، وأب الزوج راجل كبير عايش معاهم في البيت، فالرجل كبر وأصبح ثقل على نفسه، وبقت مرات ابنه متثقلة في خدمته، فكانت بتعامل معاه يعني بشكل في نوع من القساوة. فالأكل تحطه له في طبق كده يعني قديم ومصدي، مجرد ان هو يعني الرجل ده مش نظيف ياخد اي حاجة وخلاص عشان خاطر يعني هي متأففة منه. فجه الراجل مات، فخلاص لما مات فالزوجة بتنظف مكان الراجل ده اللي مات اللي كان عايش معاهم حماها، فهي بترمي الطبق. فجي ابنها قال لها يا ماما انت بترمي الطبق ليه؟ قالت له ده بتاع جده، فخلاص جده مات. فلا لا خليه عشان انت لما تكبري احطلك الاكل فيه زي ما كنت بتحط الجده. الولد مش بيظن ان هي دي حاجة وحش، هو متخيل ان هو ده الطبيعي لما حد يكبر، فالناس بتتعامل معاه على انه هو ثقل وحمل، وبالتالي نفس الطريقة اللي بنتعامل فيها مع الاخرين هتترد مرة تانية في لينا. فالقساوة بتولد قساوة وتولد جفاء ورفض. والواحد احيانا يقعد يتعجب كده يقول ليه الولاد بيعاملوا معانا كده، ليه ابني بيتعامل كده، ليه زوجتي بتتعامل كده، ليه جوزي بيتعامل معايا بالطريقة دي. يمكن انا محتاج ان انا ابص جوايا واشوف ان انا اكون ممكن انا اللي زرعت بذرة القساوة في قلب الناس اللي حوالي. من تبعات القساوة ايضا الرياء. يعني ايه؟ يعني اللي حواليا خايفين مني فبتعاملوا بود، بس الود ده مزيف. وطبعا احنا نقدر نميز هذا الامر. لو في رئيس او حاكم يتعامل مع الناس بقساوة وبشدة، فالناس بتحاول ان هي تتعامل معاه عشان تتقي شره، فينتج عن القصة دي الرياء في التعامل. ممكن زوجة تتعامل مع زوجها بشكل جيد، هي بس الحقيقة بتعمل كده لتفادي الشر، ولكن جوه ممكن يبقى فيه رأي تاني وفيه فكر تاني خالص. النتيجة الثالثة من نتائج القساوة، ودي نتيجة صعبة جدا، انسحاب النعمة بتاعت ربنا. ربنا الحقيقة أحباء بيعطي نعمة علشان الإنسان يتعامل مع الناس بحكمة، ولكن أول ما يبتدي الإنسان يعاند ويقسي قلبه ربنا بعد كده يرفع إيده ويسيب الإنسان يتعامل بطريقته وتتحمل نتائج تصرفاته. فرعون كان قاسي القلب، ولكن الكتاب يقول أن الله قسى قلب فرعون. هو مين اللي قاسي؟ هو فرعون اللي قاسي ولا ربنا اللي قسى قلبه؟ الحقيقة خلينا نتخيل الشكل ده. ربنا بيحاول يمد نعمة ناحية فرعون كبني آدم عشان خاطر الإنسان ده يتعقل ويتفهم ويتحنن على الناس اللي بيحكمهم، مرة واثنين وثلاثة وأربعة. النتيجة في النهاية إن ربنا يرفع إيده ويسحب كل نعمة من عند فرعون، فيتحول فرعون إلى حتة حجر بالظبط، حجارة. أصبح فرعون ده ليس فيه أمل إطلاقا، لأن ما تبقى من عمل الله في حياته انسحب. خدوا بالكم يا أحباء، قساوة القلب بتمنع عننا نعمة ربنا. أحيانا إحنا يجي علينا الصوم، في الصوم إحنا بنترجى نعمة ربنا مش أكثر، إن الله يقربنا منه وإن ربنا عرفنا به وتلامس معانا وفرحنا بعشرته. لكن الحقيقة تكرار القساوة بتخلي الممارسة الروحية بلا فائدة وبلا طائل، ما يرجعش عنها حاجة. كم مرة أحيانا نسمع دعوة بالتوبة أو بالرجوع، مرة واثنين وثلاثة وأربعة، يجي بعد كده صوت ربنا يقف ويخفت، والله يبطل يتكلم عشان الإنسان معاند ومقسي قلبه. الله يفضل يفتقدنا ويخبط علينا لغاية لما الإنسان من مرات كثيرة يرفض نداء الله، فربنا ينسحب والإنسان يترك لجهالاته، ودي أسوأ حاجة ممكن تحصل لأي بني آدم. الحاجة الرابعة من تبعات القساوة هي تقديم صورة مشوهة عن ربنا. أنا قلت لحضراتكم قبل كده الأب أو الأم صورة ربنا في البيت. لما يكون الصورة فيها قساوة الحقيقة صورة ربنا بتتشوه، فيفضل الطفل يكبر بفكرة أن ربنا زيه زي بابا أو ماما، اللي هو فيه قساوة وعنف، وأنه هو طول الوقت متجهم، طول الوقت بيتعامل معانا بشدة. الحقيقة الصورة دي بتأذي الطفل، لأنه ما بيعرفش يرتبط بربنا، مش عارف يحب ولا يثق فيه، لأنه مش عارف يحب الإنسان اللي هو الأب أو الأم اللي عكسوله صورة وحشة عن ربنا. الحاجة الخامسة من تبعات القساوة هي فكرة الكيل بالكيل، بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم أيضا ويزاد. معلمنا بولس الرسول يقول هوذا لطف الله وصرامته، لطف ربنا والصرامة اللي هي الشدة. احنا عايزين ناخد أنهي وش منهم؟ الحقيقة احنا اللي بنحدد، احنا هنتقابل مع لطف الله في اليوم الأخير ولا هنتقابل مع صرامة الله في اليوم الأخير. على قد ما الإنسان يتعقل ويتحنن، على قد ما الصورة اللي بيواجهها في ربنا في الآخر صورة الإله المحب المتحنن اللي بيتعامل معانا بطولة بال ولطف، والعكس أيضا. احنا نسمع الكلمة دي بنصليها كل يوم في صلاة نصف الليل، لأنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. الحكاية دي لازم تفكرنا، محدش فينا أبدا يحب يقف قدام ربنا ويتعامل مع صرامة الله. إن ربنا يقول لك تعالى نتحاسب بقى وتعامل معاك بالطريقة اللي انت كنت بتكيل للناس بيها. من تبعات القساوة أيضا فقدان السلام. الإنسان لما تقسى قلبه فاقد سلامه، مش بس هو فاقد سلامه، ويفقد السلام أيضا في المجتمع اللي هو عايش فيه. الناس اللي حواليه على طراطيف صوابعهم، مش حاسين بالأمان، مش حاسين إن هم ممكن لو غلطوا حد يسامحهم أو إن حد يديهم فرصة تانية أو إن حد يتمهل عليهم. كل الحاجات دي بينتج منها في النهاية إن الإنسان يفقد سلامه ويفقد السلام للمكان اللي هو عايش فيه. إزاي نتوب من الخطية دي اللي كل واحد فينا محتاج إن هو يعني يبحث في قلبه ويشوف إذا كان فيه قساوة يا رب ابعدها عنه. أول حاجة للتوبة من هذه الخطية إدراك الإنسان إن فيه في قلبه قساوة. والحقيقة أحباء كلنا بالطبيعة السقطة اللي احنا عايشين بيها في قلوبنا قساوة بشكل أو بآخر، بس إدراكها بقى وإن الواحد ياخد باله منها. إخوة يوسف وهم بيبيعوا أخوهم لمصر مش حاسين هم بيعملوا حاجة غلط، وهم بيقولوا لأبوهم ابنك مات ويشوفوه بيتعذب مفيش مشكلة خالص عادي. لغاية في الآخر خالص يوسف لما أخفى نفسه عنهم فيقولوا هم البعض كلمة تبين قد إيه إن هم تغيروا، لأن هم ابتدوا ياخدوا بالهم إن في قساوة في طباعهم وفي أسلوبهم. يقول لك حقا إننا مذنبون إلى أخينا. يوسف بيحاكمهم ومش عارفين ده أخوهم، فبيكلموا بعض فاكرين يوسف مش فاهم. يقولوا حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقت نفسه لما استرحمنا ولم نسمع. إحنا غلطانين، إحنا سمعنا وشفنا ضيقة أخونا وهو كان بترجانا عشان نرحمه وإحنا ما سمعناش. إدراك القساوة شيء مهم، إن أنا أخد بالي من نفسي، إن أنا أقول التعامل ده اللي اتعاملت معاه الناس أيا كانوا هم مين أنا كنت فيه قساوة، وهذا الأمر أنا محتاج أقدم عنه توبة. الواحد مش ممكن يتغير عن حاجة مش مدركها في نفسه. لو هو متخيل إن هو كل حاجة بيعملها صح وإن هي خطأ منه جاي من الناس اللي براه، هذا الإنسان ليس له توبة. يتوب عن إيه؟ الغلط براه، الناس اللي براه هم اللي وحشين. فيفضل طول الوقت عايش في فكرة إن هو ضحية وإن هو اللي مش غلطان وإن الناس كلها هي اللي بتسيء إليه لكن هو تمام. يبقى أول حاجة عشان نتوب عن هذا الخطية الإنسان يدرك إن في قلبه قساوة. الحاجة الثانية إن نبتدي نستجيب لصوت الله وللوصية بتاعته. كم مرة سمعت كلمة من ربنا ونداء من الله، قوم صلي، ابتدي صوم، صوم صح عشان تاخد بركة الصيام، تعال الكنيسة، قابل أب اعترافك، تعال قدم توبة بالحقيقة. الاستجابة لصوت الله وللوصية هو الخطوة الثانية في التوبة عن خطية القساوة. معلمنا بولس الرسول يقول لأهل أفسس كده: كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. إيه ممكن يبقى أوضح من كده؟ كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. السيد المسيح هو بيكرر: أنا واقف على الباب وأقرع، افتح الباب، افتح الباب. أحيانا كتير قوي حد يكون مقسي قلبه عن الكنيسة ويفضل الأب الكاهن يبعت: تعالى تعالى تعالى، ويقول له حاضر إن شاء الله وما شوف. هو هيجي هيجي، ولو مجاش على رجله هيجي متشال، بس الشطارة إن أنا آجي على رجلي وإن أنا أخش الكنيسة وأنا لسه مفتح عين عشان خاطر آخد رحمة ربنا قبل ما يدخلوني على ظهري وأنا داخل قدام هنا الهيكل وبتصلي عليا، وساعتها ما أقدرش أطلب لا رحمة ولا سماح ولا أي حاجة. أنا قسيت قلبي وأنا سديت وداني وعملت نفسي إن الكلام مش ليا، وبعدين لما إن شاء الله لما نشوف. نستجيب لصوت الله قبل ما صوت ربنا يا أحباء صوت ربنا يصمت، أو قبل ما نقف قدامه ويبتدي ربنا بقى يتكلم معنا وش في وش كده، وساعتها الحقيقة مفيش وقت للاعتذار ولا للرجوع عن حاجة إنسان كان بيقسي نفسه فيها. الوصية أيضا بتقول لنا كده: أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قصاح عليهن. وصية المرأة للرجل إن هي تهاب زوجها وتحترمه وتعمل له حساب وتخاف على مشاعره وتحميه. وصية الرجل على مراته إنه يحبها ولا يكون قاسي عليها. الحاجة الثالثة في العلاج يا أحباء إن الإنسان يتوجه لله دايما ويتقرب منه ويسأل ويتواجد في مجال النعمة. موسى من كتر الصلاة بتاعته وشه ابتدى ينور. اوعى تفتكر وش موسى بس اللي اتأثر من وقوفه قدام ربنا، ده قلبه كمان هو اللي اتغير. عشان كده أحباء الصلاة والصوم والأعطية للناس المحتاجين والتناول والاعتراف والإنسان كده يتضع أمام الله بيخلي النعمة تعمل في حياته. ربنا يوعد يقول كده: وأعطيهم قلبا واحدا وأجعل في داخلكم روحا جديدة وأنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحم. مين اللي يقدر يعمل كده؟ ربنا وحده هو اللي يقدر يغير القلب من قلب حجر إلى قلب لحم. الحاجة الرابعة هي تنقية القلب والذهن والحواس من كل دنس الخطية. الخطية مش بس حاجة بتتعمل، الخطية أحيانا ممكن تبقى فكرة أنا مستسلم ليها. إحنا كتير قوي يخطر على بالنا أفكار كتير، وعدو الخير دايما بيحاول يغذي أفكارنا بأفكار سامة مؤذية تضيع سلامنا. لما أنا بتفرج على شريط الفيديو اللي في ذهني اللي بيقول لي فلان عمل وفلان سوى، وبالتالي أنا متقبل الفيلم ده وعمال أتأمل بقى إزاي ده عمل كده، ممكن الإنسان يبقى قاعد ساكت كده ولو حد بيقص له النبض بتاعه محدش بيكلمه، بعد شوية يلاقي نبضه بيزيد. ليه؟ ده لا بيجري ولا بياكل ولا بيعمل مجهود، لا هو بيعمل مجهود بس ذهنه، من الفكرة اللي جات على ذهني فلان اللي أساء إليه، وفلان ده اللي أنا هنتقم منه، وفلان ده اللي أنا لما أشوفه المرة الجاية، وفلان ده اللي أنا بتمنى له السوء. كل ده في النهاية أحباء بيزرع فينا بذرة قساوة، والواحد ممكن يخرج بعد الفكرة دي متعور، فاقد سلامه وحاسس بالغضب وماشي بس عبارة عن كتلة من الشر كده. التوبة مش بس إن أنا ما أعملش حاجة وحشة، ولكن إن أنا أقاوم الفكر اللي عدو الخير بيحاول يزرعه فيا من ناحية القساوة والشدة وتعب الناس اللي حوالي. من الحاجات اللي بتساعدنا أيضا على التوبة عن القصة دي التأمل في إحسانات الله الشخصية لي. ربنا ما تعاملش معايا بسبب جهلي، الله طول باله، ربنا سامحني، اداني فرصة، دخلني الكنيسة، فزي ما عمل ربنا معايا أنا كمان أحاول أن أنا أعمل مع الآخرين. الحاجة السادسة والأخيرة هي التأمل في شخص المسيح الرؤوف المتحنن. إحنا بنقعد طول الصيام الكبير نقول له لأنك إله رؤوف متحنن. لما نبص على المسيح ونقارن نفسنا بيه ونشوف هو بيتصرف إزاي، وبعد كده نبتدي نشوف إحنا محتاجين نتغير إزاي، إذا كان هو ده المثال اللي المفروض نبقى عليه. اوعى حد فينا يقول أنا ماليش دعوة ده ربنا، أنت اسمك على اسمه، أنت اسمك مسيحي على اسمه، فبالتالي هو النموذج اللي المفروض إحنا نعيش بيه، وأي اختلاف ما بين النموذج وبيننا موضوع للجهاد والتوبة والرجوع وطلب ربنا إنه يغيرنا. لو قلت ماليش دعوة ده ربنا ولا ماليش دعوة بيه، أنت فصلت نفسك عنه، دي حاجة مش كويسة أبدا. الله الرؤوف إحنا نتأمل فيه في خلال الصيام في حاجات كتير قوي، وتنتهي قمة الرأفة بالصليب. الله الرؤوف اللي بيبحث عن الضال ويقبل رجوعه بدون كلمة توبيخ. الابن الضال رجع لأبوه ما قالوش كلمة، ما قالوش شفت، مش قلتلك الكلام اللي إحنا كلنا بنقوله. الله اللي بيبحث عن الضال فيجي في قصة نينوى يبعت يونان يكلم الناس ويقابل البحارة في السكة، وهو نفسه يونان أصلا ضل في أفكاره، ربنا يرجعه. كل دي نماذج للقلب المتحنن. الله اللي بيشفق على المزل والمهان. المرأة الخاطئة في بيت سمعان الفريسي دخل مكسوفة، امرأة خاطئة في المدينة، واحدة عندها سمعة، دخل بيت الفريسي بص في الأرض تستخبى، جريت من وراء رجل المسيح وحطت الطيب على رجله وابتدت تمسح رجليه بشعره. سمعان الفريسي دانها بقساوة، المرأة دي خاطئة مش المفروض تبقى هنا، والسيد المسيح يدافع عنها، تعال هنا سمعان أنا عايز أقول لك حاجة، أنت عملت إيه وهي عملت إيه. المرأة الممسكة في ذات الفعل المسيح ينصفها قدام الناس، هي غلطانة بس اللي فيكم مش غلطان يرجمها. السيد المسيح في الرد ما قالش إن مش غلطانة، لا هي غلطانة وتستاهل، بس اللي فيكم بقى كامل يبتدي يمد إيده على أول حجر ويرميه. الإشفاق على المزل والمهان واحدة من صفات الله المحب المتحنن. الله المحب المتحنن أيضا اللي بيلتفت إلى كل احتياج. الاحتياج مش بس الأكل والشرب. اوعى تفتكر إن أنت عشان بتخرج وتشتغل وتجيب فلوس أنت بقيت أب فاضل، أو أنت كأم عشان بتغسلي وبتعملي أكل بقيت أم فاضلة. الحقيقة الاحتياج أكبر من كده. الناس اللي عايشين معانا ليهم احتياجات أكتر، نفسية وروحية وعقلية. مين اللي ياخد باله؟ إنسان متحنن، واحد قلبه بيأكله على الناس. سيد المسيح كان في هذا الأمر، يلتفت إلى كل احتياج. الرجل الأبرص عايز يخف صحيح، بس في نفس الوقت عايز حد يلمسه. الرجل ده بقاله شهور ويمكن سنين الناس بتتحشاه. الأبرص ده كانوا يلبسوه هدوم مفتوحة عشان الناس تشوفه من بعيد، وحطوله جرس في رقبته فهو ماشي يعمل صوت فالناس تجري وتقول أبرص. الراجل ده على قد احتياجه للشفاء محتاج حد يحضنه طبطب عليه، حاسس ان هو انسان الناس بتنفر منه، فالسيد المسيح يمد ايده ويمسكه وبعدين يقول له ان هو يشفيه. انا اعتقد الراجل الابرص ده خف قبل ما يخف البرص بتاعه، خفت نفسه لما المسيح لمسه. احيانا كتير قوي محتاجين حد يطبطب علينا، حد يحضننا. احنا عايشين مع ناس حوالينا لكن الناس دول ممكن يبقى اخر ناس يفكروا ان هم يمدوا ايديهم ويطبطبوا علينا. التلامس مع النفس هو عمل القلب المتحنن في شخص المسيح. شخص المسيح اللي بيشجع صغار النفوس، زكى العشار اللي طلع فوق الشجرة مش قادر ان هو يعني هيروح يقول له ايه، السيد المسيح يقول له تعالى انزل انا جاي لك النهاردة. بطرس اللي انكر، السيد المسيح يقول الملاك يقول كده روح يقولوا قول للتلاميذ ولبطرس ان هم هيستنوه في الجليل هناك يرونه. حتى تشجيع صغار النفس هو عمل المسيح المتحنن، يليق بينا ان احنا نقلده. ايضا السيد المسيح ايضا المتحنن بيغطي على الاثم. المرأة الممسكة في ذات الفعل لما حطوها في الوسط فضل باصص في الارض مش عايز يبصلها عشان ما يحرجهاش، وهو يعني ينصفها ويخرجها من الموقف ده ويغطي على الاثم بتاعها. القصة المشهورة بتاعت الأنبا مكاريوس اللي ذكرتها لحضراتكم أكتر من مرة. الإنسان المتحنن يغطي على إثم الآخرين، قساوة القلب تكشف وتفضح، ويجد الإنسان لذة إن يشوف الناس بتغلط ويدينهم عشان خاطر يبقى هو بار في نفسه. محبة الله أيضا هي أحباء اللي طلعت بيه على الصليب عشان في الآخر يستر علينا وعشان يدفع ثمن خطايانا. كلمة أخيرة، محبة الله وتحننه، وإن الإنسان يبقى متحنن لا يلغيان عدل الله. اوعى تفتكروا لما بنتكلم على التحنن إن الإنسان يبقى سايب ومسيب. الحقيقة الوضع ده مش وضع متحنن. يعني هنا أحيانا في البلد هنا بعض القوانين الغريبة كده، إن واحد ممكن يخش يسرق ومحدش يكلمه ويطلع من المحل ومحدش يقول له حاجة، معرفش ايه السبب يعني، ولكن يمكن الناس متخيلة ان ده نوع من التحنن. الحقيقة لا، التحنن ليس دعوة للتفريط ولا دعوة للانفلات او ان البلد تبقى ما فيهاش قانون ويبقى الحرامي عايش على السرقة. دي مش تحنن لانك ما علمتوش حاجة. السيد المسيح في محبته وتحننه عمره ما ابدا لغى عدله ولا لغى ايضا حزمه. نشوفه هو بيتحنن على الكل ويخش يوم حد الزعف وينظف الهيكل من الناس اللي بتتعامل باستهتار مع بيت ربنا. الله المتحنن اللي طول باله، اللي قبل الضال، اللي غطى على الإثم، هو أيضا اللي جاب الطوفان، وهو اللي جاب نزل نار وكبريت على سدوم وعمور. غياب العدل قساوة. تخيلوا اثنين طلاب في المدرسة، واحد بيذاكر جامد قوي والتاني واخد الموضوع كده باستهتار، فالمدرسة قررت تتحنن وتنجح كل الطلب. هل الحقيقة ده تحنن؟ لا. ليه بقى؟ لأن اللي ذاكر زي اللي ما ذاكرش، واللي اجتهد زي اللي ما اجتهدش. الحقيقة دي قساوة، لأنك ظلمت إنسان عمل اللي عليه لحساب حد ده كبر دماغه. عشان كده أحباء وإحنا بنتعلم التحنن لا يجب أبدا إن إحنا نعدي الحدود وتحول التحنن إلى دعوة للناس للتدليل والإنفلات وعدم احترام القوانين. الدعوة لينا كلنا إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. في الصيام إحنا كلنا عايزين إن إحنا نتعلم هذه الفضيلة عشان نعمة ربنا تأتي علينا وتغمرنا. ربنا يعطينا إن إحنا نسمع صوت الله، نستجيب لي، لا نقسي قلوبنا. لإلهنا كل المجد وإكرام وسجود من الآن وإلى الأبد. آمين. تفضل.